بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في القسم الثاني من أقسام المعايش التي شخصها الإمام سلام الله عليه، وهو التجارات أو التجارة. التجارة قلنا لها جهتان، جهة محللة وجهة محرمة. أما الجهة المحللة سنتساءل أي تجارة هي محللة؟ فالجواب توجد لدينا ضابطتان للتجارة محللة. الضابطة الأولى هي كل أمر أو كل شيء مأمور به مما به قوام العباد، يعني حياة العباد والمجتمع متقومة بذلك الشيء. طبعا سواء كان شنو، سواء كان أكلا أو شربا أو لبسا أو أي شيء تتوقف عليه حياة المجتمع، فإن التجارة في ذلك الشيء هي حلال محلل ولا إشكال فيها. هاي الضابطة الأولى. الضابطة الثانية كل شيء فيه صلاح، لكن ليس كله صلاح، وإنما فيه صلاح من وجه من الوجوه. يعني هذا الشيء الذي نريد أن نتاجر به ليس هو صلاح محض، ليس هو صلاح محض، وإنما هو شنو، فيه جهة من جهات الصلاح للمجتمع، وإن كان فيه جهة من جهات الفساد. يعني هذا الشيء اللي نشتريه يمكن أن يستفاد منه للمجتمع، كما في كثير من الأمور ضربناها أمثلة كالتلفاز مثلا. التلفاز فيه جهة صلاح لكن أيضا فيه جهة فساد، فهذا تجوز التجارة به أو لا تجوز التجارة به؟ نعم، التجارة به محللة، ولكن طبعا لغرض الشيء المحلل مو لغرض الشيء محرم. هذا بالنسبة لمن؟ للتجارة المحللة. أما بالنسبة للتجارة المحرمة فما هو الضابط في كون التجارة محرمة؟ توجد لدينا عدة ضوابط. الضابط الأول أن يكون الشيء فيه فساد محض، أن يكون الشيء فيه فساد محض ولا مصلحة فيه، ولا مصلحة فيه للمجتمع، أو فيه مصلحة، فيه مصلحة ولكنها شنو، ولكنها نادرة وغير معتد بها. فإما أن يكون الشيء هو فيه فساد محض، وإما شنو، فيه مصلحة ولكن هذه المصلحة نادرة لا يعتد بها. مثال شنو؟ كبيع الميتة مثلا، كبيع الميتة والخنزير والخمر وإلى آخره، فإن هذه الأمور مما فيها فساد محض. هذه الضابطة الأولى. الضابطة الثانية كل شيء فيه وجه من وجوه الفساد، أي أن ذلك الشيء ليس فسادا محضا عليكم السلام ورحمة الله، وإنما فيه جهة فساد للمجتمع وفيه جهة صلاح، فهذا الشيء يجوز بيعه وشراؤه أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز بيعه وشراؤه في تلك الجهة المحرمة التي فيها الفساد. مثال شنو؟ ضرب هذا المثال جنك العنب، فإن العنب فيه جهة محللة ويجن الأكل، أن نصنع منه عصيرا مثلا أو نأكل أو خلا، وفيه جهة محرمة فساد، كما لو صنع منه شنو الخمر، ففيه جهة فساد وفيه جهة صلاح. فإذا بيع العنب في جهة الفساد يعني ليصنع منه الخمر، فهذا البيع شنو؟ بيع حرام. فالتجارة لكل شيء فيه وجه من وجوه الفساد محرمة، ولكن بشرط أن يقصد منهم حرام. هذه هي الضابطة الأولى والضابطة الثانية. سؤال: ما هي النسبة بين الضابطة الأولى وبين الضابطة الثانية؟ الجواب ذكر للعام بعد الخاص. يعني الضابطة الأولى بيع وشراء ما يكون فسادا محضا، أما الضابطة الثانية بيع وشراء ما فيه جهة من جهات الفساد، سواء كان فيه صلاح أو لم يكن فيه صلاح. إن كان فيه صلاح فيختلف عن الضابطة الأولى، إذا كان الجهة الثانية ليس فيها صلاح يعني يكون شاملا للأول. فهنا شرد نقول، نقول على الأقل فيه جهة فساد، سواء كان هو فساد محض أو فيه جهة فساد وجهة صلاح، فالضابطة الثانية شاملة للضابطة الأولى، لأن ما فيه فساد محض فقطعا فيه جهة من جهة الفساد على الأقل كقدر متيقن. هذه الضابطة الأولى والثانية. الضابطة الثالثة: كل ملهو به أي صنع خصيصا شنو للهو، للهو واللعب، مثل كآلات القمار مثلا، كآلات القمار فإنها صنعت خصيصا للهو واللعب، فهذا التجارة به محرمة. هاي الضابطة الثالثة. الضابطة الرابعة: كل أمر منهي عنه لا لذاته وإنما لأمر عارض، كان هو الشيء طبعا في ذاته أيضا محرم، لكن يترتب عليه شيء محرم كبيع الصليب، كالصليب مثلا، لأنه يكون وسيلة إما لعبادة غير الله، أو مثال آخر بيع السلاح لأعداء الدين، فإن بيع السلاح بنفسه منهي عنه، ليس منهيا عنه، لكنه قد يكون منهيا عنه بسبب عنوان ثانوي، بسبب أمر عارض، كما لو كان البيع لأعداء الدين فإنه تقوية للكفر وإضعاف للإيمان، أو بيع كتب الضلال، فإن الكتاب بما هو ليس منهيا عنه، لكن كتب الضلال تؤدي إلى شنو؟ إلى إضعاف الدين، لذلك ينهى عنها لتلك الجهة. وهكذا كثير من الأمور التي هي بذاتها غير محرمة وغير منهي عنها ولكن بما يترتب عليها تكون شنو؟ محرمة. فهنا إذا كم ضابط عندنا لحد الآن؟ أربع ضوابط للتجارة المحرمة. أولا كل شيء يكون فيه الفساد محضا. ثانيا كل شيء تكون فيه جهة من جهات الفساد. ثالثا كل مبيع ملهو به الصنعة خصيصا لله. رابعا شنو؟ كل أمر نهي عنه لا لذاته وإنما لأمر يترتب عليه. هذه أربع ضوابط، أربع ضوابط للتجارة المحرمة. هنا يورد إشكال، إشكال من جهتين، بأن هذه الضابطة للتجارة المحللة والمحرمة غير جامعة. هذا إشكال، أن هذه الضابطة غير جامعة لأن بعض الموارد لم يبين حكمها هل هي محللة أم محرمة. نضرب مثال في موردين. المورد الأول الشيء الذي ليس فيه صلاح وليس فيه فساد للمجتمع، لا فيه صلاح ولا فساد. يضربونه بمثال كبيع الحشرات، بعض الحشرات كبيع الذباب مثلا. بيع الذباب ليس فيه مصلحة ولا فيه مفسدة للمجتمع. نعم في بعض الموارد النادرة نعم، لكن بشكل عام ليس فيه مصلحة وليس فيه مفسدة. فكل شيء ليس فيه مصلحة ولا مفسدة أصلا أين ندخله؟ في الضابط المحلل أو في المحرم؟ لا تنطبق عليه لا الضابطة المحللة. ليش ما تنطبق على الضابطة المحللة؟ لأنه كل شيء مأمور به مما فيه قوام العباد. هذا فيه قوام العباد؟ ليس فيه قوام العباد. كل شيء فيه صلاح، هذا فيه صلاح؟ ليس فيه صلاح. إذن لا تنطبق عليه ضابطة الحلال. زين نجي إلى ضابطة الحرام، هل تنطبق على هذا الشيء؟ أن يكون الشيء فيه فساد ناحق تنطبق أو لا تنطبق؟ لا تنطبق، إن ليس فيه فساد. زين فيه وجه من وجوه الفساد، الضابطة الثانية أيضا لا تنطبق. زين ملهوم به أيضا لا تنطبق. منهي عنه لا لذاته وإنما لأمر عارض أيضا لا تنطبق عليه. فما هو حكمه حينئذ؟ فهذا الإمام لم يبين حكمه، وهذا إشكال على الضابطة. الجواب نجيب عن هذا الإشكال بأن هكذا أمور ليس فيها صلاح ولا فساد لا يتعلق غرض العقلاء ببيعها أو شرائها. أصلا العقلاء لا يقدمون على هكذا معاملة، لأنها تصير معاملة سفهية، أمر لا مصلحة فيه ولا مفسدة، فكيف يقدم عليه العقلاء؟ أصلا لا يقدم عليه عقلاء. فلذلك هل توجد حاجة لبيانه أو لا توجد حاجة؟ لا توجد حاجة لبيان حكمه. لماذا؟ لأن العقلاء لا يقدمون على بيعه أو شرائه، فلا حاجة لبيان حكمه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الأمر الذي فيه جهتان، جهة صلاح وجهة فساد، مثل العنب. العنب فيه جهة صلاح للأكل وفيه جهة فساد أن يصنع منه خام. الأمر الذي فيه جهتان جهة صلاح وجهة فساد، ما هو حكمه؟ هنا يقع التعارض بين ضابطتين. هذا الذي فيه جهتان إن قسناه إلى هذه الضابطة الثانية المحللة ماذا نحكم؟ نحكم بحليته. ليش؟ لأن الضابطة تقول كل شيء فيه صلاح من وجه من الوجوه، وهذا فيه صلاح من وجه فيكون حلالا، وكذلك يكون مشمولا للضابطة الثانية المحرمة كل شيء فيه وجه من وجوه فساد، وهذا فيه وجه من وجوه، فيقع التعارض بين الضابطة المحللة والضابطة المحرمة. فالأمر الذي فيه جهتان، جهة صلاح وجهة فساد، من جهة الصلاح يكون مشمولا للضابطة المحللة، ومن جهة الفساد يكون مشمولا للضابطة المحرمة. فماذا نفعل؟ هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ فيقع التعارض بين الضابطتين. هذا الإشكال الثاني. واضح هذا الإشكال إن شاء الله؟ لأن الجواب نقول هكذا شيء ننظر فيه إلى غلبة إحدى الجهتين، يعني مقياسنا وملاكنا ما يصير هو الغلبة. إن غلبت فيه جهة الصلاح على جهة الفساد، يعني أكثر شيء فيه صلاح والأقل شاهد فساد، فيدخل فيها ضابطة، فيدخل في ضابطة التجارة المحللة. أما إذا غلبت فيه جهة الفساد على جهة الحلال فراح يدخل فيها ضابطة، راح يدخل في الضابطة محرمة. زين إن تساويتا، إذا تساوت جهة الفساد وجهة الصلاة فماذا نفعل حينئذ؟ تساوي بين جهة الصلاة وجهة الفساد، لا يمكن أن ندخله في الجهة المحللة ولا يمكن أن ندخله في الجهة المحرمة، ماذا نفعل؟ يقول حينئذ يكون تابعا لقصد البائع والمشتري. إن نوى وقصد جهة الحلال شنو صارت؟ اشترى العنب للأكل. وإن قصد جهة الحرام حر. فالمسألة تابعة لقصد المشتري أو البائع، هاي في حالة تابعة للقصد في حالة التساوي. أما لو كانت لا، مو في حالة التساوي، المسجد أكثر فهذا حرام ولا يتبع إلى قصد البائع والمشتري. أما إذا كانت المصلحة أكثر فهو حلال ولا يتبع قصد المشتري. نعم إن تساويتا فإن قصد المحللة كانت المعاملة حلال، وإن قصد جهة الفتاة فالمعاملة فيها محرمة. إذن هذا الإشكال أيضا غير وارد على الضابطة. هذا تمام الكلام بالنسبة للتجارة المحللة والتجارة المحرمة. نطبق هذا المصدر. طبعا الجهة المحللة قرأناها في الدرس السابق. وأما وجوه الحرام، يعني وجوه الحرام من التجارة، من البيع والشراء، قلنا هذا القيد يدل على أن المراد من التجارة هو خصوص البيع والشراء لا مطلق المعاوضة. فالضابطة الأولى، فكل أمر يكون فيه الفساد. شنو يعني يكون فيه الفساد؟ أي يكون الفساد محضاً، أي يكون الفساد محضاً، أو تكون في جهة الصلاح ولكنها شنو؟ نادرة وغير معتد بها عرفا. زين سؤال، كيف نعرف أن هذا الشيء فيه جهة فساد أو لا أنه فساد محض؟ كيف نعرف ذلك؟ من جملة الطرق التي نعرف بها أن هذا الشيء فساد محض هو النهي الشرعي، لأن الشارع لا ينهى عن شيء إلا إذا كان شنو فيه فساد أو مفسدة قوية. لذلك الشيخ يقول: فكل أمر يكون فيه الفساد ما ستتبينه مما هو منهي عنه. هاي مما من بيانية، أي أن النهي الشرعي يكشف عن شنو؟ يكشف عن جهة الفساد. طبعا الشيخ لا يريد أن يقول أن جهة الفساد لا تعرف إلا عن طريق النهي الشرعي، لا، النهي الشرعي إحدى الطرق لمعرفة فساد الشيء. مما هو منهي عنه من جهتي، هاي من جهتي جار ومجرور متعلق بمنهي عنه، يعني من أي جهة منهي عنه؟ منهي عنه من جهة أكله كما في الميتة ولحم الخنزير وشربه كالخمر أو كسبه كالغناء، فإن كسب الغناء محرم. طبعا هناك نسخة ثانية مو كسبه وإنما شنو؟ لبسه. لبسه مثل إيش؟ مثل الحرير الخالص، منهي عن لبسه، فأيضا لا يجوز الاكتساب بيس، يكون فسادا محضا. أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه، إمساكه يعني يقصد جميع التصرفات في أو الاحتفاظ به كالصليب والصنم وغيره، أو هبته أو عاريته. هاي الهبة والعارية لم تذكر أصلا وإنما ذكرت استطرادا، لأن كلامنا عنها نحن عن البيع والشراء. هاي الضابطة الأولى. الضابطة الثانية أو بلي اشتراه لأجل الهبة. لا، احنا هاي الامور كلها منهي عن متعلقه بالنهي.
ما اشتراه
لنفسه او اكله، لا، احنا مو ننظر الى جهه الشراء، ننظر الى جهه النهي. هذا الامر نهى عنه الشارع من جهه، نهى الشارع عن لبسه او اكله او شربه او نكاحه او امتلاكه او انساكه، ما نهى عن هبته، لا، نهى عن استعماله مثلا، قد يكون ذلك. زين، هذه الضابطة الأولى. الضابطة الثانية أو شيء، هاي شيء مجرورة معطوفة على شنو؟ معطوفة على أمر. كل أمر وكل شيء، هاي الضابطة الثانية، وكل شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، يعني ليس هو فسادا محضا وإنما فيه جهة من جهات الفساد. زين، هاي قلنا الضابطة الثانية. بالنسبة للضابطة الأولى ايش راح يصير؟ أعم من الضابطة الأولى، لأن إذا حرمنا الشيء الذي فيه جهة من جهات الفساد فمية بالمئة أننا نحرم الشيء الذي كله فساد. لذلك الأمثلة اللي راح يذكرها مختلفة، قد تكون للضابطة الأولى وقد تكون لنا للضابطة الثانية. نظير البيع بالربا، إما يكون الربا كله فساد أو فيه جهة من جهات الفساد، أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير، سباع يعني آكلات اللحوم، أو جلودها. جلود من؟ جلود السباع، طبعا من سواء كانت من سباع الوحش او من سباع الطير. زين، بلي
الدم يعني طبعا المقصود فيه انه هذا الدم مثلا كان ذبيحه او شيء، فمو
حتى دم الانسان. طبعا في وقتنا الحاضر يستفاد منه، هذا بحث اخر سنبحثه، ان الدم قد يستفاد منه، ينقل من انسان الى انسان اخر. في ذلك الزمن لم يكن للدم فائدة إلا الأكل أو الشرب وهو محرم في ذلك. طبعا في قوله أو جلودها، هنا بعض المعلقين استشكلوا على العبارة، قالوا الالتزام بحرمة بيع الجلود مطلقا مشكلة، وخصوصا إذا كانت مذكات جلود السباع، إذا كانت مذكات يجوز الاستفادة منها أو لا يجوز؟ يجوز الاستفادة، فيجوز بيعها وشراؤها. يعني لو واحد ذبح ذئبا زكاه تزكية شرعية، فهذا سيكون نجسا أو لا يكون نجسا؟ لا يكون نجسا. جلده يستفاد منه أو لا يستفاد؟ يستفاد منه. غاية الأمر لا يصلى به، يعني ما تقدر تصلي بجلده وإن كان مذكى. فالنهي عنه غير واضح، مشكل. يجوز بيع الجلود وإن كانت للسباع إذا كانت مذكاة. نعم، قد نحمل العبارة على بيع الجلود مع عدم إخبار المشترين، يعني تبيع له جلد الذئب ولو كان مذكاة لكن لا تخبره بذلك، فهنا قد يقع محذور. يا محذور من جهة أنه يصلي فيه، يقولون كبيع الدهن المتنجس لا بد من إعلام المشتري، تقول له هذا دهن متنجس حتى لا يستعمله في الأكل والشرب، تقول له هذا نجس مثلا يستعمله في الاستصباح ولا يستعمله في الأكل والشرب، فقد يكون المراد حرمة الجلود مع عدم الإعلام، إعلام المشتري أو الخمر أو أي شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم. طبعا حرام محرم بين المقصود منه، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه. التقلب فيه يعني جميع التصرفات، فجميع تقلبه بشتى أنحاءه، يعني التصرف بشتى أنحاءه في ذلك حرام، حرام محرم. هاي الضابطة الثانية. الضابطة الثالثة، وكذلك كل مبيع ملهو به. شنو يعني ملهو به؟ أي صنع خصيصا لله، مو أنه لم يصنع لله. بعض الأمور لم تصنع لله لكن الإنسان مرات يستعملها لله، هاي لا تكون حرام. لا، الأشياء التي صنعت خصيصا لله، مثال آلات القمار، هاي الضابطة الثالثة. الضابطة الرابعة، وكل منهي عنه لكن لا لذاته، يعني لم ينهى عنه لذاته وإنما لجهة عرضية. شو لجهة عرضية؟ قال مما، هاي مما من بيانية، يريد يبين لك المنهي عنه، مما يتقرب به لغير الله، يعني من الأمور التي يتقرب بها لغير الله كالصليب والصنم، لأنه ليس منهيا عنه بذاته وإنما لما يعرض عليه من عبادة غير الله تعالى. أو هاي عطف على ما يتقرب به، أو يقوى به الكفر. شنو مثاله يقوى به الكفر؟ كبيع السلاح للعدو، بيع السلاح للأعداء هذا يقوى به الكفر، فبيع السلاح بذاته ليس محرما ولكن لأمر عرضي وهو أنه يتقوى به، يتقوى به العدو. زين، أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي، أو هذا هم عطف على يتقرب به، أو باب يوهن به الحق. مثل ايش يوهن به الحق؟ مثل كتب الضلال، فإن كتب الضلال يوهن بها الحق ويضعف بها الحق، فهو حرام محرم بيعه وشراؤه. هاي فهو نقدر نرجعها على كل الضوابط ونقدر نخليها شنو؟ للضابط الرابعة فقط، فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه، إلا طبعا هذا بعد واضح، إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك، لأنه عند الضرورات تباح المقدورات. هذا تمام الكلام عن التجارة. وأما تفسير لا لا كل هذه الضوابط حتى الميتة إذا كان لضرورة معنا. وأما تفسير الإجارات هذا القسم الثالث من الأقسام التي ذكرها الإمام. هنا طبعا شوية صار تقديم وتأخير، لأن الإمام في بداية الرواية شنو قال؟ قال الولاية ثم التجارة ثم الصناعات ثم الإجارة. أما بالتفاصيل قدم التجارة على الصناعات، وهذا لا يضر، يعني مجرد تفسير. أما تفسير الإجارات وهو جمع إجارة، فالإجارة أيضا فيها جهة محللة وفيها جهة محرمة. أما جهة الحلال في الإجارة فأيضا لها ضابطتان، جهة الحلال في الإجارة. أما الضابطة الأولى أن يؤجر الإنسان نفسه، مثل إنسان بناء أو خياط أو يصنع شيء من الأمور، يؤجر نفسه في سبيل تلك الأمور لعمل من الأعمال المحللة، هذا جائز أو ليس بجائز؟ جائز ولا إشكال فيه. يؤجر نفسه لبناء، لخياطة، لغسل ملابس، لأي شيء من الأشياء. أو هل كله بعدنا بالضابطة الأولى، أو يؤجر ما يملكه لمنفعة من المنافع المحللة، مثل أن يؤجر داره للسكن مثلا، أو يؤجر سيارته لأمر للسفر مثلا، أو لنقل بضاعة من البضاعة، فيؤجر ما يملكه، فهذا أيضا إجارة حلال. أو هذا بعدنا بالضابطة الأولى، أو من له الولاية عليه من جهة النسب كالأب والجد بالنسبة للابن والحفيد، فإن الأب له ولاية على ابنه والجد له ولاية على جنه على حفيده، فمن حق الأب أن يؤجر ابنه لغرض محلل. أؤجر ابني أن يبني جدارا، وأؤجر ابني أن ينقل حاجة، وهكذا. فإذا الضابطة الأولى أن يؤجر الإنسان نفسه أو ما يملكه أو من له الولاية عليه من أقربائه كالولد والحفيد، فهذه الإجارة حلال ما حرام؟ حلال، لكن بشرط، بشرط أن تكون في جهة محللة، فمو يؤجر نفسه في جهة محرمة. هاي الضابطة الأولى. الضابطة الثانية للإجارة المحللة أن يعمل بنفسه أو بولده أو بمملوكه، أن يقوم بعمل معتد به عرفا. مثلا أنت في بيتك تريد تبني لك جدار، فإذا واحد وقال لك راح ابني الجدار وقام ببنائه، فيستحق الأجرة أو لا يستحق الأجرة؟ نعم يستحق الأجرة، وعمله حلال وأجرته حلال. أو لا، أمر ابنه أن يبني الجدار فنفس الحالة، أو أمر مملوكه أن يبني الجدار فيستحق الأجرة. هذه الضابطة الثانية. سؤالنا، ما هو الفرق بين الضابطة الأولى والضابطة الثانية؟ قد واحد يقول هو نفس الشيء، أن يؤجر نفسه لبناء الجدار هاي الضابطة الأولى، وأن يبني الجدار هاي الضابطة الثانية، نفس الشيء، شنو الفرق بيناتهم؟ لذلك قال البعض إن الضابطة الثانية توضيح للضابطة الأولى وليس شيئا جديدا. أن يبني الجدار يعني أجر نفسه لبناء الجدار، ولكن قال البعض لا، يوجد فرق بين الضابطتين. ما هو الفرق؟ والفرق هو أننا في الضابطة الأولى يحصل عقد للإجارة، نتفق أنا وأنت على الإجارة ونعين أجرة مسمى. أقول لك ابني لهذا الجدار وأعطيك 10,000 دينار مثلا، فإذا عملت ذلك الجدار فماذا تستحق؟ تستحق الأجر المسمى. أما في الضابطة الثانية فماذا قلنا؟ ما قلنا أجر نفسه لبناء الجدار، وإنما قلنا عمل الجدار رأسا هو نفذ دون أن يحصل بينهما عقد للإجارة، ولذلك في الضابطة الثانية ماذا يستحق؟ أحسنت، يستحق أجرة مثل ولا يستحق جنوب الأجرة المسمى. فالضابطة الأولى ناظرة إلى إجراء عقد الإجارة وتعيين الأجرة، والضابطة الثانية ناظرة إلى العمل دون إجراء عقد الإجارة، لأنه عمل معتد به عقلائيا وهو لم يتبرع به. نعم يتوقف على المأذونية، يعني شلون؟ أقول لك سيدنا راح أبني لك هذا الجدار، قلت لي ابني بعد أن بنيت الجدار لك أستحق أجرة، لكن أي أجرة؟ نحن لا أجرينا صيغة الإجارة ولا حددنا القيمة، فأستحق أجرة من هذا ضابطة الإجارة المحللة. نقرأ هذا، طبعا إذا ما حصل الإذن قد يكون عملا تبرعيا لا يستحق عليه شيء. وأما تفسير الإجارات فهناك ضابطتان، طبعا هناك جهة حلال وهناك جهة حرام، أما جهة الحلال ففيها ضابطتان. الضابطة الأولى فإجارة الإنسان نفسه، أن يأجر نفسه لبناء جدار أو نقل شيء، أو ما يملك، يعني شنو ما يملك؟ أن يؤجر ما يملك أو يلي أمره. شنو يعني يلي أمره؟ يعني أن يؤجر من له الولاية عليه، عنده ولاية على هذا كابنه وحفيده، لكن يلي أمره وعنده ولاية عليه من يأجره؟ فسرها، قال من قرابته. نعم من إشراح الصيغ متعلقة يلي أمره، قلت تفسيرية يعني يلي أمره ولكن هو ولي أمره من يأجره، مو لأنه مثلا إمام له أو كذا سلطان أو إلى آخره، لا لا، من جهة أنه من جهة القرابة، والولاية من جهة القرابة بمن منحصرة؟ بالابن والحفيد. زين، أو دابته. هنا العلماء أو الشراح يقولون هنا لف ونشر غير مرتب. من قرابته لمن ترجع؟ اللي يلي أمره. أو دابته، هاي لمن ترجع؟ الما يملك. هو قال أو ما يملك أو يلي أمره. من قرابته هاي ترجع اليلي أمر، أو دابته أو ثوبه المن ترجع إلى ما يملك، فهذا لف ونشر مشوش غير مرتب. فيما هذا شوف هذا النشر أنه تؤجر نفسك أو ما تملك أو ما تلي أمره في أمر محلل أو في أمر محرم، لا في أمر محلل بوجه الحلال، يعني شنو؟ في جهة للحلال مو جهة للحرام، من جهات الإجارات. زين، أن يؤجر نفسه، هنا رجع إلى أصل العبارة. شو رجع إلى أصل العبارة؟ يعني خبر الإجارة الإنسان نفسه، إجارة الإنسان نفسه كيف تكون؟ بأي طريقة؟ إذ قال أن يؤذر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه. فهي العبارة أن يؤذر نفسه، المصدر المؤول هنا خبر علمه، خبر علمه فإجارة الإنسان نفسه، إجارة الإنسان نفسه كيف تكون؟ أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه. طبعا هاي هم فيها شنو؟ عناية، لأن نشوف أكو صاير تكرار وعدم دقة في تركيب الألفاظ. لذلك هاي من جملة الإشكالات التي أوردت على الرواية أنها شنو؟ غير مرتبة. شلون من جهة
الحلال؟
زين المصدر المؤول شلون يصير؟ شنو محله من الإعراب؟ هذا أولا. ثانيا إجارة الإنسان نفسه وين خبرها؟ إجارة الإنسان نفسه وين خبرها؟ ماكو خبر، هو هذا خبر، أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه. طبعا هاي أو شيئا يملكه ذكر للعام بعد الخاص، لأن داره أو أرضه داخل في ضمنه. أو شيئا يملكه، لأن داره شيء يملكه وأرضه شيء يملكه، فذكر للعام بعد الخاص، ذكر داره وأرضه أو كل شيء يملكه. طبعا بشرط فيما ينتفع به من وجوه المنافع. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أو العمل بنفسه، قال هنا ما قال أن يؤجر نفسه، قال العمل بنفسه. يعني شنو؟ يعني حصل عقد الإجارة أو لم يحصل؟ لم يحصل عقد الإجارة، ولذلك يستحق أجرة المثل. أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره. زين هذا الضابط الثاني. من غيري، هذا قيد، قيد للضابطة الأولى وقيد للضابطة الثانية، ألا تكون الإجارة للوالي أو وكيل الوالي الظالم. لأنها لو كانت للوالي الجائر والظالم ستكون شنو؟ محرمة. محرمة من أي جهة؟ لأن فيه فساد كما ذكرناه في الدرس السابق، الولاية للوالي الجائر فيها انجراف الحق وفيها كذا وكذا إلى آخر ما ذكرناه في الدرس السابق. لذلك هاي من غير أن يكون وكيلا للوالي يا واليها، والوالي العادل قيده الوالي الجائر، أو واليا للوالي الجائر، فتكون الإجارة حينئذ محرمة، لأنها شنو؟ نصرة لذلك الجائر. الآن رجعنا إلى أصل العبارة، فلا بأس. فلا بأس يعني شنو؟ الإجارة بهذا القيد، يعني الإجارة التي لا تكون للوالي الجائر شراها تصير لا بأس بها. فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته. شن يعني وكيله في إجارته؟ شن يعني وكيله في إجارته؟ يعني أنا أجي أقول لك سيدنا أنا أوكلك في أن تؤجرني لأي شيء، فأنت تؤجرني لبناء جدار، فأنا وكيلك في إجارتي. يعني أقول لك أجرني أنت وكيلي في أن تؤجرني لأي عمل، فمن حقك أن تؤجرني المس لبناء جدار أو لغسل ثوب أو غيرها من الأمور. لذلك قال أو وكيله في إجارته. بعدين علل المطلب، يقول لأنهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة الوالي. هاي العبارة طبعا عبارة مشوشة وقع فيها كلام وتعليقات كثيرة، لكن خلاصة ما فيها أن المقصود من هذه العبارة أن هؤلاء الذين أجرهم الإنسان للعمل حتى لو كان لغيره، هؤلاء لا يصدق عليهم أنهم وكلاء المن للوالي الظالم. يعني شبهونه بالمقاول في زماننا، المقاول يأخذ عقد من الدولة لبناء مدرسة مثلا، ف سيأتي بمجموعة من العمال لبناء هذه المدرسة. هؤلاء العمال لا يعتبرون وكلاء للجهة الرسمية في الدولة، يعتبرون وكلاء لمن؟ لهذا المقاول الذي آجرهم، فلذلك يعتبرون وكلاء له وعملهم حلال ولا إشكال في. شوف نقرأ العبارة، لأنهم وكلاء الأجير، يا أجير اللي هو المقاول وكلاء له. شنو يعني وكلاء له؟ يعني يقومون بالعمل نيابة عنه. هو أخذ العقد من الدولة أن يبني المدرسة، لكنه بناها هو أو جعل عمال يبنونها. هؤلاء العمال وكلاء للمقاول في بناء المدرسة. المقاول نسميه أجير والعمال نسميهم وكلاء الأجير. وكلاء الأجير من عنده، من عنده يعني شنو؟ من عنده يعني من قبل الأجير، يعني من قبل المقاول، يعني هو اللي أجره، هو المقاول من قبله، من عنده يعني من قبله، ليس هم بولاية الوالي، أصلا هم ما يشتغلون عند الوالي، وإنما عنده يشتغلون عند هذا المقاول. الآن يريد يضرب لك مثال إلى أصل الضابطة، يقول لك نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشيء معلوم. المثال لمن؟ مثال للضابطة الأولى، يعني شنو؟ يأجر نفسه لحمل شيء بأجرة معلومة، يعني هناك عقد للإجارة وتعيين للأجرة، فيجعل ذلك الشيء، طبعا الصحيح مو فيجعل، فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله. هذا القيد يريد يخرج منه الذي يجوز له حمله، الذي يخرج بعض الأمور التي لا يجوز حملها كالخمر والميتة وغيرها من الأمور. فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله، يحمله بنفسه. طبعا من قال فيحمل ذلك الشيء؟ هنا يقول يعني ما كفر بين أن تتم الإجارة ويتفقان على قيمة أو لا. هو يأتي يقول لك راح أحمل هذا الشيء، أنت عندك بعض الكراتين من الكتب، قال لك راح أحملها، قلت له احملها، فإما هو يحملها أو ابنه أو مملوكه أو وكيله في إجارته يحملها، يستحق الأجرة ولا يستحق؟ يستحق الأجرة، لكن يا أجرة هنا أجرة المثل وليس الأجرة المسمات، لأنه حمل الأمور رأسا دون أن يجرى صيغة الإجارة أو الأجرة. فيجوز له الذي يجوز له حمله يحمله بنفسه أو بملكه. شلون يعني يحمله بملكه؟ يعني السيارة عدة سيارة يحمل بها هذا الشيء، أو دابته، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل كبناء جدار بنفسه، يعني هو اللي يعمل العمل، أو بمملوكه. يعني شنو؟ أنا قلت لك راح أبني لك هذا الجدار، قلت لي ابني، أقول لمملوكي ابني أو قرابته كابنه أو حفيده أو بأجير من قبله. شنو يعني أجير من قبله؟ أنا اتفقت وياك أن أبني لك الجدار، فما بنيته بنفسي، وإنما رحت أجرت لعامل لبناء الجدار، كما في عمل المقاول، أنا أبني لك البيت لكن مو أنا أبني، أروح أجر غيري. فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن كان من الناس ملكا ملكا أو سوقا. طبعا السوقة بضم السين وسكون الواو مقصود بها شنو؟ الرعية، كل ما هو دون الملك. أو كافرا أو مؤمنا فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه. أما وجوه الحرام، طبعا هاي نقرأها لأن ما بيها شيء دقيق. أما وجوه الحرام في الإجارة، من وجوه الإجارة هاي الضابطة المحرمة، نظير أن يؤاجر نفسه أو يؤجر نفسه على حمل ما يحرم أكله. مثل إيش يحرم أكله؟ مثل الميتة، يأجر نفسه يحمل الميتة، أو شربه يحمل نفسه، أو يأجر نفسه لحمل الخمر، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء المحرم، كان يؤجر نفسه في صناعة الخمر والعياذ بالله، أو صناعة الصنع، أو حفظه يؤجر نفسه في حفظ الخمر والعياذ بالله، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا، يعني يؤجر نفسه ليهدم المسجد، فهدم المسجد شنو؟ حرام، فلا يجوز أن يؤجر نفسه في ذلك. طبعا خيته قال ضرارا، يعني شنو ضرارا؟ يعني قد يكون أن يؤجر نفسه في هدم جزء من المسجد لتجديد المسجد أو لإنشاء ملحق بالمسجد، هذا لا إشكال فيه. أو قتل النفس بغير حق، أو قتل النفس بغير حق، يؤجر نفسه للقتل، لزرع العبوات الناسفة، أو تدقيق السيارات، أو اغتيال الناس، هذا كله أجرة محرمة، ولكن قيته قال بغير حق. ليش قال بغير حق؟ لأنه الذي يؤجر نفسه للقتل بالحق، هذه الأجرة فيها محللة، مثليه كما لو وجب القصاص على أحد، حكم الشارع بقتله، حكم الحاكم الشرعي بأن فلان يجب قتله، راح نقتله، نقيم عليه القصاص، فأجره واحد ليقوم بقتله وذبحه أو ضربه بالسيف، هاي الأجرة حلال لو حرام؟ أجرة حلال لا إشكال فيها. أو عمل التصاوير، طبعا هاي عمل الواردة في المكاسب عمل، لكن الصحيح شنو؟ حمل. بعض الشراح قال هاي العمل غلط، حمل. ليش حمل؟ بقرينة ما يأتي بعده الأمثلة اللي راح يذكرها، خلينا نقرأها. أو حمل التصاوير، يا تصاوير، تصاوير ذوات الأرواح لأنها محرمة، والأصنام لأنها محرمة، والمزامير، المزامير يعني شنو؟ جمع مزمار وهو محرم، والبرابط، برابط شنو؟ جمع بربط وهو آلة من آلات الغناء، والخمر يعني شنو يأجر نفسه؟ في حمل الخمر، والخنازير، هاي قرينة على أن المراد شنو؟ حمل مو عمل، لأن الخنزير لا يعمل، أكو واحد يقدر يسمع لخنزير؟ ما يقدر يعمل خنزير، فلذلك بقرينة الخنازير والميتة والدم نقول حمل هذه الأمور، أن يؤجر نفسه في حمل الخنازير والميتة والدم أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، يعني هذا الشيء محرم قبل أن يؤجر نفسه فيه، فإن الميتة محرم حملها من غير الإجارة فالإجارة تكون حرام، الخمر محرم من غير الإجارة فالإجارة عليه حرام، وهكذا. بعدين شنو قال؟ قال وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات، حتى لو مو كان كل فساد مطلق، حتى لو كان في جهة من الجهات، إذا قصد به الجهة محرمة فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه، فيه هل من ترجع؟ يعني في ذلك الشيء المحرم، أو له، شنو يعني له؟ يعني أن يؤجر نفسه في مقدمة ذلك الشيء المحرم، يعني أما أن يؤجر نفسه في نفس الشيء، وإما أن يؤجر نفسه إلا لمقدمة الشيء أو شيء منه، ممن؟ من المحرم، يعني جزء من ذلك الشيء المحرم، يؤجر نفسه في حمل جزء من أجزائه أو قسم من أقسامه أو شيء منه أو له، شنو يعني أو له؟ يعني أن يؤجر نفسه في مقدمة من مقدمات ذلك الحرام، فإذا كلمة فيه ترجع إلى نفس الشيء المحرم، له ترجع لمن؟ إلى مقدماته، إما أن يؤجر نفسه لكل شيء أو لجزئه، أو لمقدمة الشيء أو لبعض المقدمات، فكل ذلك حرام. إلا أكو مورد مستثنى، إلا إذا كانت هناك منفعة للمستأجر كمن يؤجر شخصا لحمل الميزة من الزقاق التي تؤثر على سكنة ذلك الزقاق بسبب الرائحة أو بسبب تمنع المرور، فيؤجر نفسه لحمل الميتة. حمل الميتة حرام، لكن إذا كانت فيه منفعة فش راح يصير؟ راح يصير حلال. لذلك يقول إلا لمنفعة من استأجره، مو من استأجرت من استأجرته، لا من استأجره، كالذي يستأجر له الأجير ليحمل الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره من سكنة الشارع مثلا وما أشبه ذلك. إلى أن قال الشيخ هنا قطع الرواية، لأن أكو موارث ما أكو حاجة إلى ذكرها. إلى أن قال وكل، راح يعطيك الضابط العام، وكل من آجر نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقه على ما فسرناه من التفاصيل مما يجوز الإجارة فيه إذا كانت الضابطة المحللة موجودة فحلال محلل فعله وكسبه، أما إذا كانت الضابطة المحللة ما موجودة فحرام محرم فعله وكسبه. وأما تفسير الصناعات فسيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بدنا نخلص الرواية اليوم ما نحن. خلصت يعني؟
إيه.
قصة جنبه. خلصت.